بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية المباركة الخاصة بالعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهي الدورة 91 بعد 100 الأولى، مع مختارات من فتاوى ومقالات العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بهذه الرسالة منه في الحث على الاجتماع ومبايعة الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل إليه من الإخوان: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تفهمون أن الجماعة فرض على أهل الإسلام وعلى من دان بالإسلام، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أي الاجتماع، الاجتماع هذا فرض، أن الله عز وجل أمر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا لا بد من السعي في وجود الإمام والسلطان. نعم.
ولا تحصل الجماعة إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين.
نعم.
وفي الحديث الصحيح عن العراد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله،
لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وهذه فيما يتعلق بجماعة الأبدان، أما بجماعة الاعتقاد والدين فهذه لا تحصل إلا بمعرفة أصول أهل السنة والجماعة. فالجماعة جماعة أبدان، وهذه لا تحصل إلا بإمام، والإمام لا يحصل تأثيره إلا بالسمع والطاعة في المعروف. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة بمعنى الاجتماع على أصول السنة. ولهذا لا يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة إلا إذا كان على أمرين: الأول على أصول السنة كلها، كلها جميعها، كما قال البغبهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. الأمر الثاني أن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم المسلم. وهذا هو وصف الإمام الشرعي، أن يكون مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولو كان ظالما أو جائرا. فليس السلطان الشرعي الذي يوصف بالمسلم العادل، فإن لم يكن عادلا فليس سلطانا شرعيا، وإنما الذي يوصف بالإسلام ولو كان فاجرا، طالما أن الإسلام ثابت له. فإن خرج عن الإسلام وصار مرتدا فليس واليا شرعيا. وعليه: هل هذا الرجل من أهل السنة أم لا؟ انظر إلى المسألتين هاتين، سهل جدا، كشف جلي، كشف جلي. هو على أصول السنة كلها، هو مع الحاكم بس، أظن ده كشف مهم جدا. ولو نطحت الجبل بقرنيك، ها، ما كسرت إلى قرنيك وبقي الجبل شامخا إن حاولت أن تعرض هذين الأصلين، لا يمكن. وعليه: أي شيخ تريد أن تبين هو من أهل السنة أم لا، فانظر إليه. لا تقول لي بقى فعل وإحنا التزمنا على إيده وإحنا استقمنا، ده أنا كنت لا أعرف كنت لا. دعك من التراجم اللي هي في المجالس العرفية هذه اللي بيحكموا بها، ممكن في أن لك حظا في البيت ميراث في الميراث لأنك ابن فلان، ابن فلان، ولو كنت عاقا أو المهم تأخذ ميراث، أنت ذكر وللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مش للسلفي، للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الوصف أن تكون إيه؟ في أولادكم. إنما السلفية لا، الميراث بالأمرين دول خلي بالك. يبقى أي شيخ يعقوب، خد مثال مثلا، خد مثال مثلا، قول يعقوب نزلوا على الأصلين دول بسرعة، الأصل الأول على أصول السنة كلها، لا مع الحاكم، لا يبقى بر. طيب هات أي حد وأسقط عليه هذين الأمرين، قرضاوس على أصول كلها، لا مع الحاكم، لا يؤزز على الثورات ضد الحكام، بر. ها وهكذا هات ابن باز على الأصول كلها، نعم مع الحاكم المسلم، نعم أدخل. ده المدخل. يبقى لو ورد بالمدخل هذا ما فيش إشكال، دخل في أصول السنة كلها، دخل مع الحاكم، يبقى كاشفان جليان سهلان دل عليهما نصوص الكتاب والسنة ببساطة جدا. أنت على أصول السنة كلها، يبقى دعنا من مسألة بقى أنه رب وأنه كان وأنه فعل ومنذ 30 سنة وعن منابر ومنذ 40 ومنذ 70، دعنا من هذا الأول، لابد أن نبين هذين الأمرين على أصول السنة كلها، نعم مع الإمام ولا خارج عنه، وخارج عليه ومؤذي الثورات، لا. يبقى هذا أمر معروف مقرر سهل جدا. نأتي بعد ذلك بقى إذا كان هو داخل الأصول ومع ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ننظر بقى إلى الجهود تختلف، هذا منذ 30 سنة، هذا منذ 40 سنة، هذا عنده كذا، الجهود تختلف، لكن لا تخرج، إذا قلت الجهود لا تخرج عن السنة. يبقى هل أنت على أصول السنة كلها؟ 2، هل أنت مع جماعة المسلمين وإمامهم أم لا؟ دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم، أنت تقول عن أصول السنة كلها، قوله صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فإن كنت على مذهب القدرية في القدر فلست على ما كان عليه النبي والصحابه، كنت على مذهب الخوارج فلست على مذهب النبي والصحابه، اذا كنت على مذهب المرجئه في الايمان فلست على مذهب النبي والصحابه، وهكذا. ناتي الى الثانيه، ما دليلها؟ حديث حذيفه في الصحيحين، تلزم جماعه المسلمين وامامهم، فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض على اصل الشجره. طيب واحد ضمن جماعة، ضمن تبليغ، ضمن إخوان، ضمن كذا، واحد ضمن حزب أحزاب، ها هل يكون سلفيا سنيا؟ أسقط عليه هذه الأمور، هذين الأمرين، تجد أنه خالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من أصيله، وهو أصل الاجتماع على من والله لا أمرنا، أصل الاجتماع على نبذ الفرقة، وهذا خالف. واحد يوالي أهل البدع والأهواء وربما عاد إلى السنة، ليس من أهل السنة، لأن من أصول أهل السنة الولاء لأهل السنة والبراءة من أهل من البدعة وأهلها. يبقى عندنا كاشفان جليان عامان، في بقى أشياء أخرى تتعلق بهذا، لكن هذان كاشفان جليان ظاهران واضحان. الأول قول يا إسلام أن يكون على أصول السنة كلها، الثاني قول يا محمد تمام. يبقى إذن لا يمكن يكون السلفي صاحب مظاهرات، لا يمكن يكون السلفي في الميادين، لا يمكن يكون السلفي في جماعة من الجماعات، لا يمكن يكون السلفي داعيا للخروج على إمام المسلمين، لا يمكن قط. ده باختصار، هذا باختصار. يا ليت هذه الرسالة تكون واضحة عند كل من يتكلم في السنة ويبدأ منها أولا. هذه البداية لو أننا تربينا عليها لاسترحنا، لكن للأسف الشديد تجد من يعارضك يقول إيه يعني عجبك السلطان ده فعل وسوى وكذا، أو يعني أنت تنكر جهود هؤلاء وتنكر ما لدى هؤلاء وهؤلاء فعلوا، أنتم حسن من حسناتهم، لم تكن اللحية منتشرة في مصر فهم الذين نشروها، وغير ذلك من هذه الأشياء. ده أكبر شبهتين فيما تعلق بالمشايخ وفيما تعلق بالسلطان من جهة الأسعار، من جهة البنزين، من جهة التعليم، من جهة الظلم، من جهة وغير ذلك. يعني عجبك ما أصنع السلطان، هذا هو، أو أن هؤلاء لهم فضل وجعلوا فضلهم معارضا ومقاوما للسنة. لا يسقط الإنسان طالما أن له الفضل ولو خالف السنة، وهذه تربية باطلة. إذن يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام قال اعتزل تلك الفرق ولو تعض على أصل شجرة حتى تلك الموت، يعني اعتزل تلك الفرق والزم السنة السنة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا كاشف جلي، يبقى جماعة الأبدان لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وإيه وطاعة، ولهذا الإمام عندنا من له الشوكة والذي يسمع له ويطاع. نعم. لو قال قائل إيه؟ وماله بس التنصيص عليها لماذا؟ النبي نفسه قال نص عليه مع أنه داخل في ضمن ما سبق من الخير، حتى تعلم. فقد يكون الرجل يدعي ذلك أنه على السنة ومع ذلك ماذا لا تراه يجمع الناس على السلطان، ولا يجمع الناس عليه على ولي الأمر، ولا هي داخلة، نعم هي داخلة في الأصول، لكنها تبرز على اعتبار أنها الجماعة التي ينبغي للناس أن يجتمعوا عليها وأن يتمحوروا حولها. ولأن الإنسان قد يدعي هذه الأصول، قد يدعي هذه الأصول وليس من أهلها في تطبيقها العمل مع الحاكم، في تطبيقها العمل معها. ولأن النصوص أتت بوصف الجماعة طارة في جماعة الأبدان وطارة في الأصول، لهذا قالوا الجماعة هي الجماعة تجمع الاثنين، ولكن الرجل وهذه داخلة في هذه. لكن حينما يقال الجماعة، لأن بعض الناس قد يكون مع الإمام لكن ليس على الأصول، هو مع الإمام لكن ليس مع الأصول، فيقول أنا مع جماعة المسلمين وإمامهم، نقول لك لك لست على أصول السنة. وطارة يقول أنا مع الأصول لكن أنا هذا السلطان لست معه ولا. فإذا لابد من إبراز الأمرين حتى نعلم أن الأمرين متلازمان، فلا تكون على أصول السنة إذا كنت مع الجماعة، ولا تكون مع الجماعة وهو الحاكم والإمام معية منجية إلا إذا كنت على وفق أصول أهل السنة. نعم.
الدعوة السلفية طلع بيان بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص جولان.
بخصوص؟
جولان. فذكر فيها يعني ثلاث نقاط كده ممكن أقرأها. في الموقع الرسمي للدعوة.
نعم يعني كلام مهم.
نعم
ماشي.
بعد ذكر كلام طويل يعني قال تدعو الدعوة السلفية حكام البلاد العربية والإسلامية.
الدعوة السلفية ليه دي؟ تدعو الدعوة السلفية ليه يبقى يعني الدعوة السلفية تدعو في على مدار العصور وجد هذا المصطلح الدعوة السلفية تدعوكم تدعو الدعوة السلفية دعوة السلفية ما في دعوة سلفية لعندهم. طب إذا لم تكن في إسكندرية ليس دعوة سلفية؟ فإن قال لا دعوة سلفية موجودة في نجد، دعوة سلفية موجودة في كذا، طب في مصر ما في دعوة سلفية اللي عندكم؟ يبقى هذا من أولها. ما يقول سلفي الدعوة السلفية تدعو إلى كذا أبدا، هذا تعبير ابن باز ولا تعبير الألباني ولا تعبير مقبل. الدعوة السلفية باليمن تدعوكم إلى كذا، دعوة سلفية بالشام تدعوكم إلى كذا، دعوة سلفية بالنجد تدعوكم إلى كذا، حصل هذا أول شيء. قبل ما تقول يا ابني تدعونا لايه، ندعوها، ندعو هذه الدعوة الحزبية، نحن ندعو الدعوة الحزبية الى التوبة الى الله عز وجل ورجوع الى كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة. ايه الدعوة السلفية؟ تدعو، دعوة سلفية تدعو. من رئيسها هذه؟ من مؤسسها؟ من كذا؟ تبو الدعوة السلفية في غير هذه البلدان، وللدعوة في عصر في قطر دعوة سلفية، من علي اليوم واصحابه؟ ان كان كذلك ادعوهم بدعوتهم الا وهي الكتاب والسنة. فإن كنت أنت الكاتب عالم، قل أنا أدعو الناس إلى كذا فيما يخصك. لكن عناوين الدعوة السلفية تدعوكم لحضور الأسبوع العلمي، الدعوة السلفية تدعوكم لحضور محاضرة الشيخ فلان، الدعوة السلفية تدعو جميع الحكام ما أدري إيه، الدعوة السلفية تدعو، أول شيء قف عند الدعوة السلفية تدعوكم، خلاص أبطلنا الدعوة الحزبية هذه، دعوة حزبية وليس دعوة سلفية. عرفتم أنكم حزب؟ عرفتم أنكم حزب؟ أضف إلى ذلك قيم الدعوة المعروف، أضف إلى ذلك مجلس الدعوة بس، خلاص هو في حزب أكثر من هذا؟ ها؟ قيم الدعوة، مجلس الدعوة، الدعوة تدعوكم، دي مساجد الدعوة السلفية. طب المساجد الاخرى؟ يبقى اذن صار قولكم هنا يبقى في الحق ما عليه برهامي واصحابه، يبقى لن تكون ضمن الدعوه السلفيه الا اذا كنت على ما عليه برهامي واصحابه، لاني انا خاف بقى إذا لم أكن من الدعوة السلفية بل من الدعوة الخلفية البدعية أدخل، هذه الدعوة السلفية ضمنها، إن لم تكن ضمنها فأنت الضال. فهذا أول ما يبطل دعوتهم، أول ما يبطل دعوتهم، ما قالها عالم أبدا، صح يا ناصر ولا لا؟ يبقى هذا كما يقول في المثل الجواب إيه؟ يظهر من عنوان، الجواب يظهر من عنوان، فهذا هو العنوان باطل. إذن هذه دعوة باطلة، هذه دعوة حزبية. قل ها الدعوة،
تدعو الدعوة السلفية حكام البلاد العربية والإسلامية إلى تأمين الجبهة الداخلية برفع الظلم والمعاناة.
تخصصك إيه طيب؟ تخصصك إيه؟ الحكام تدعوهم إلى تأمين الجبهة، تخصصك؟ والحاكم وحاكمنا ما تخصصه؟ ما عمله؟ حينما تقوم أنت تدعو أنت الحكام إلى تأمين الجبهة الداخلية، تخصصك ما هو؟ قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالولاة متخصصون بهذا، ولي الأمر هو الذي يخاطب الرؤساء والذي يخاطب الحكام، فالذي يخاطب الحكام الحاكم بالأمور هذه السياسية. لكن خاطب أنت الدعاء إن كنت عالما طالب علم ما يخالف، ندعو إخواننا السلفيين في شتى بقاع الأرض إلى أن يفعلوا كيت وكيت، إلى أن ينشروا المنهج. إخواننا في السودان سلفيون، عليهم أن يبينوا منهج أهل السنة في السودان الآن، في الجزائر بينوا منهج أهل السنة والآن. ماشي، هذه نصيحة لإخوانك السلفيين في كذا، لأنك مثلا من الدعاء لهذا المنهج. إنما ندعو، تدعو الدعوة السلفية حكام اسمه إلى تأمين الجبهة، وهل هذا من اختصاصك أصلا؟ هل هذا من اختصاصك؟ فالنصيحة للحكام تكون عن طريق هؤلاء، وفي نفس الوقت أيضا تكون سرية بينك وبينهم. نعم،
إلى تأمين الجبهة الداخلية برفع الظلم والمعاناة عن كاهل المواطنين وغرس وتنمية روح الانتماء والولاء.
تمام، يبقى هذا في ماذا؟ هذا نصيحة لهم برفع الظلم. إذا أنتم ظلمة فأمنوا الجبهة الداخلية برفع إيه؟ الظلم عن كاهل المواطنين، والتفريق بين الغني والفقير، ووضع السياسات الباطلة وكذا وكذا، ها؟
وغرس وتنمية روح الانتماء والولاء، والتصدي للأفكار المتطرفة التي تطعن في الأمة وثوابتها وتاريخها وعقيدتها وشريعتها.
هذا إن زلت للسلطان تكلم بينك وبين السلطان، لكن هذا إقرار منك وبيان أن الحكام على ظلم عظيم، فعليكم أن تتوبوا من هذا الظلم حتى يكون الولاء لهذا الوطن وكذا وكذا، يبقى عليكم برفع الظلم. نعم.
تدعو الدعوة السلفية.
قال سعيد بن جمهان عبد الله بن أبي أوفى: لكن ألا ترى إلى ما يصنع السلطان؟ ما قال إلا هذا بس، فأخذ بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. نعم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. يبقى على الدعوة الحزبية هذه إن أراد تصحى للسلطان أن تأتي السلطان في بيته. نعم.
تدعو الدعوة السلفية منظمة التعاون
الحزبية وليست السلفية. ما في عندنا تدعو الدعوة السلفية أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا قط، هذا حزب تسمى باسم السلفية. نعم.
منظمة التعاون الإسلامي وحكام العالم الإسلامي والعربي إلى التنسيق فيما بينهم.
ليس هذا من اختصاصك، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وأعلمه بهذا. نعم.
وإصدار موقف موحد من تلك السياسات.
نعم.
وتؤكد الدعوة أن سرعة الانتهاء من حل يزيح الظلم والاستبداد من على كاهل الشعب السوري، وتكوين جيش سوري قوي موحد غير طائفي كفيل بإذن الله بقطع الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في الالتهام النهائي للجولان، بل سيكون بإذن الله خطوة على استعادتها.
هذا ليس من اختصاصك. نعم، هذا كلم فيه السلطان إن كان بينك وبين السلطان، هذا ليس من اختصاصك. نعم. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وفي الحديث الصحيح عن العرباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وأنه من يعش منكم بعد.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين وصيتين فيهما سعادة أو صلاح الدنيا والآخرة، فتقوى الله عز وجل يحصل بها الخير في الآخرة والرفعة العالية، والسمع والطاعة يحصل به صلاح الدنيا، فصلاح الدنيا وصلاح الآخرة إنما يحصل بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وركز النبي على السمع والطاعة: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن هذه المسألة مسألة حساسة، ولأن أكثر الفتن إنما ينتج عن طريق عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، ولهذا النبي ركز على هذا، ولهذا ضبط هذه المسألة من الأهمية بمكانه. ونحن نعلم أن أولى الفتن في هذه الأمة كان فيما يتعلق بالإمارة والولاية وغير ذلك، أولى الفتن انتظار في هذه الأمة. نعم.
وأنه من يعيش منكم بعد
أمر عليكم عبد الحبشي، مع أنه عند الاختيار لا تختار الأمة عبد الحبشيا، إنما تختار حرا قرشيا، عند الاختيار تختار الأمة الحر القرشي، لكن إن تغلب العبد الحبشي فلنسمع له والنصح. إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لو حصل ترك بعض الشروط التي اشترط في الإمامة، وهي شروط ليست شروط يعني صحة، إذا حصل تخلف فتولى جاهل، تولى ظالم، تولى غشوم، تولى غير القرشي، تولى كذا، أن هذا لا يؤدي إلى نزع اليد من الطاعة، بل يجب عليك أن تسمع وأن تطيع ولو تأمر عليك من خالف شرطا في هذا. لكن هناك شروط لابد منها، وهي شروط صحة، من ذلك الإسلام، فلو أنه ارتد لم يعد وليا شرعيا، لأن النبي قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والعقل فلو جن لم يعد واليا عندنا أصلا. نعم.
وأنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا،
فسيرى اختلافا كثيرا في الملة، المنهج، هذا له منهج وهذا منهج، هذا له عقيدة وهذا له عقيدة، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، فما هو الدواء؟
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
هذا هو الدواء، الذي يحصل به الشفاء من الداء إن شاء الله. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج قط عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ بقوة ولا تتركوها، ولهذا تكون وصية للناس في كل عصر من العصور، عليكم بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واضح يا إخوانا، هذه الوصية التي لا ينبغي للسلفيين أن يخرجوا عنها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وصية سهلة سهلة، لكنها في الواقع صعبة، ولهذا ما أسهل السلفية، لكن وما أيسر معرفة منهجها، ولكن على من يسره الله عز وجل عليه. نعم.
وقد جمع الله أوائل الأمة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب الجهاد، وكذلك الخلفاء رد الله بهم إلى الجماعة من خرج عنها، وأقاموا الجهاد في سبيل الله، فأظهر الله بهم دينه، وفتح الله لهم الفتوح، وجمع الله الناس عليهم.
والسبب الاجتماع، والسبب الاجتماع، فلهذا الفرقة شقاء عذاب، والاجتماع رحمة وقوة. نعم.
وتفهمون أن الله سبحانه وتعالى جمعكم على إمامكم عبد الله بن فيصل بعد وفاة والده فيصل رحمه الله، فالذي بايع بايع وهم الأكثرون، والذين لم يبايعوا
شيخ عبد الرحمن بن حسن في هذه الدولة السعودية الثانية. نعم.
فالذي بايع بايع وهم الأكثرون، والذين لم يبايعوا بايع لهم كبارهم، واجتمع عليه أهل نجد.
لازم في بايعة السلطان أن يبايعه كل واحد كل واحد، وأن يذهب إليه ليضع يده في يده، إنما إذا بايعه أهل الحل والعقد أهل الشوكة حصلت البيعة ولزمت الجميع، ولزمت الجميع، فمن لم يرى بيعه فمات مات ميتة جاهلية. فيكفي في البيعة أن يبايع أهل الحل والعقد السلطان، فإذا بايع أهل الحل والعقد السلطان تمت البيعة وحصلت. نعم.
والذين لم يبايعوا بايع لهم كبارهم، واجتمع عليه أهل نجد باديهم وحاضرهم، وسمعوا وأطاعوا، ولا اختلاف عليه ولا اختلف عليه أحد منهم، حتى سعود بن فيصل بايع أخاه، وهو ما صار له مدخال، ما صار له مدخال في أمر المسلمين، لا في حياة والده،
ما صار له مدخال في أمر المسلمين، يعني ليس له دخل، يعني لا في حياة والده ولا بعدها، ولا التفت له أحد من المسلمين. نعم.
ونقض البيعة، وتبين لكم أمره أنه ساع في شق العصا واختلاف المسلمين على إمامهم، وساع في نقض بيعة الإمام. وقد قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وسعى سعود في ثلاثة
التحذير ممن يشق عصا المسلمين، تحذير منه وعدم الوقوف بجواره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، وأنه لا ينبغي أن تنزع اليد من السلطان، ولا ينبغي أن تشوش عليه، ولا ينبغي أن تزهد في السمع والطاعة له، ولا ينبغي أن تضرب قلوب العامة. نعم.
وسعى سعود في ثلاثة أمور كلها منكرة: نقض البيعة، نقض البيعة بنفسه، وفارق الجماعة، ودعا الناس إلى نقض بيعة الإسلام.
كلها منكر، فمن نقض البيعة ورأى أنه ليس في عنق بيعة للسلطان فهذا أمر منكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تفارق الجماعة قيد شبر، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قيد شبر يعني أدنى شيء، أدنى شيء، من فارق الجماعة أدنى شيء فمات فميتته جاهلية. الأمر الثاني: فارق الجماعة، أي ترك، نقض البيعة وفارق الجماعة، أي ترك بيعة السلطان ولا يرى في عنقه بيعة. الأمر الثالث: دعا الناس إلى نقض بيعة الإسلام، أي أنه لم يكتفي بأنه نقض وأنه فارق الجماعة، بل سعى في ماذا؟ في
حل هذه العقدة ونقض هذه ودع الناس إلى نقض هذه البيعة. نعم.
فعلى هذا يجب قتاله.
نعم.
وقتال من أعانه
هذا من خرج على السلطان يجب قتاله، ولو قال هذا قتال فتنة يجب قتاله لأنه سعى في هذا فيجب قتاله. نعم.
وقتال من أعانه، وفي الحديث من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، وفي الحديث الآخر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
ليس يعني هذا أنه يكون كافرا أو صار كافرا يعني هذا، بل إنه خلع ربقة الإسلام من عنقه أي ما يلزمه من السمع والطاعة، فإن الإسلام هنا يلزمه بالسمع والطاعة، هذا قد خلع ربقة الإسلام أي أنه قد ترك هذا الحكم الشرعي الذي يلزمه. نعم.
فإن كان أحد مشكلا عليه وجوب قتاله لما في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
نعم. رد شبهة، أي إن قال قائل لكن هذا مسلم، هذا مسلم ولو فارق كيف أقاتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة قيد يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فكيف أقاتل أخي وهذا الوعيد موجود. ها.
فظاهر الحديث أن المراد ما يجري بين القبائل من العصبية، إما عند ضربة عصا من قبيلتين أو فخذين أو طعنة، فكل قبيلة أو فخذ يكون منهم حمية لمن كان منهم من غير خروج على الإمام ونقض لبيعة الإسلام ولا شق عصا المسلمين.
نعم. أو نقول بتعبير آخر إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل في النار إذا كان قتالا غير مشروع، إذا كان قتالا غير مشروع سواء بأن يرجع العصبية فتن كذا، أما إذا كان قتالا مشروعا فلا يدخل في هذا الوعيد. النبي قال كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إذن هنا قد يحل قتل المسلم وقتاله كما في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا وهي مسلمة التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فسماهم المؤمنين وليسوا كفارا، إذن فيجوز قتال المؤمنين إذا كان لهذا داء شرعي. يبقى نقول يدخل الإنسان في الوعيد إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا كان إيه؟ إذا كان قتالا غير شرعي، أما إذا كان قتالا شرعيا فلا يدخل في هذا الوعيد، والنبي قد أمر بقتال من شق عصا المسلمين ومن خرج عن بيعة الإمام. نعم. ولهذا يكون الأمن مستتبا إذا عومل الخارج بهذه النصوص، إنما إذا أردت أن تعامل بالديمقراطية وقف الديمقراطية حائلا، لا تضرب حرية، لا تسجن حرية، حرية في ماذا؟ أي حرية؟ لكن لا يرضع هؤلاء إلا أن تقول قال الله قال الرسول، هذا الحكم الشرعي. خوارج، والنبي يقول إن أمرتم لأقتلهم قتل عاد. نعم.
وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم ذكروا قتال العصبية وحكمه وقتال البغي وحكمه، فذكروا أنه يجب على الإمام في قتال العصبية أن يحملهم على الشريعة، وأما البغاة فحكمهم أنهم يقاتلون حتى يفيئوا ويرجعوا ويدخلوا في جماعة المسلمين، فالفرق ظاهر.
الآية التي قرأنا لكم من سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. فالبغاة وهم الجماعة الذين لهم شوكة ولهم تأويل سائغ، إذا كان لهم تأويل سائغ فإن الإمام يزيح عنهم الاشتباه ويدعوهم إلى الرجوع وكذا وكذا، إن رجعوا فالحمد لله وإن لم يرجعوا قتلوا. يقاتلهم الإمام ويعاني الإمام على قتالهم. نعم.
فالفرق ظاهر بين ولله الحمد، فاستعينوا بالله على قتال من بغى وطغى وسعى في البلاد في الفساد، وهذا أمر فساده ظاهر لا يخفى على من له عقل.
نعم. فهذه رسالة أو مقال أو متعلق بلزوم الجماعة وحث علماء السنة في كل عصر من العصور على لزوم الجماعة والوقوف مع السلطان ومع الحاكم بما لا يخالف الشرع، بما لا يخالف الشرع، ولا يقال بأن العلامة عبد الرحمن بن حسن قد حاب السلطان لما دعا إلى الوقوف معه وقتال من شق عصا المسلمين، إنها دعوة شرعية. ولهذا لا يمكن تأتي لعالم معروف سلفي معروف، لا يمكن تأتي له بشيء جامل فيه سلطان، إنما يتكلم بموجب قال قال الرسول. لكن مغرضون هم الذين يقولون هذا، يقولون هذا هؤلاء من عملاء عند السلاطين، هؤلاء إذا كان للسلطان مصلحة قالوا يا الله مع السلطان، وإذا كان السلطان كذا 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 ها سكتوا. لا، ولهذا من الشبهات أنه يقال أهل السنة لماذا لا تذكرون مثالب السلطان كما تذكرون اجتماع الناس عليه وعدم الخروج، لماذا؟ نقول لأن الشرع أمرنا بها. أما إذا كانت مثالب وإذا كانت مظالم فالشرع أمرنا ألا نقولها أمام الناس، ولا نسب ولاتنا ولا نغشهم، وألا نقول هذا على الملأ، لكن ننصح لهم فيما بيننا وبينهم، كما جاء عند البخاري من حديث أسامة إنه يكلمه فيما بيني وبينه، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى إن كان السلطان يسمع لك، وحديث من كان له عند النصيحة الذي سلطان وغير ذلك. يبقى هذه كلها اتباع للشارع، ولهذا لن نتكلم في مثال بسلطان على المنابر أبدا، إنما نمدح ما وافق الشرع فلا إشكال، ونجمع الناس على قلوب الناس على السلطان. من هنا تميز المنهج في هذه وتلك، لا لأن هذا يرضي السلطان وهذا يرضي السلطان، بل لأن هذا يرضي الرحمن في الأمرين. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذه من الشبهات التي تقال لأهل السنة والجماعة، لماذا تتكلمون هنا وتسكتون هنا؟ لما كان الأمر كذا صرتم تتكلمون عن منابر، ما في خروج، ما في، ولما حصل أن غلى الأسعار وحصل كذا سكتتم، أين كلمة الحق عند السلطان الجائر؟ نقول موجودة، يلا تعالى مع أهل السنة في أي بلد في قطر من أقطار، إذا حصل ظلم وأدخله على السلطان وسوف يتكلم مع السلطان، لأن النبي قال عند السلطان الجائر، وما قال عند العوام، وما قال عند الميادين، وما قال عند رعاع الناس، إنما قال عند السلطان الذي هو سلطان مع وجود هذا، لكنك لا تعتبر سلطانا مع وجود هذه الأشياء، فأنت الذي خلفت النص ليس أهل السنة والجماعة، لأنك لم تعتبر سلطانا بهذه المظالم. نعم.